بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قرأنا في الدرس الذي مضى في الجواب الكافي ابن القيم رحمه الله ما ذكره عن الصحابة رضي الله عنهم من شدة خوفهم رضي الله عنهم من لقاء الله عز وجل، شدة خوفهم من الخاتمة وغيرها مما ذكره عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخافون مع حسن العمل. وأما المتأخرون جمعوا بين الرجاء وسوء العمل. قال ثم ذكر رحمه الله بعدما ذكر عن الصحابة هذا الخوف، قال: وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لا يشعر بإحباط عمله، كما قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أن يظن أن عنده حسنات وعنده ثواب ثم يجد أن هذا لم يكن ولا شيء معه، فلهذا يخاف المؤمن أن يحبط عمله، كما قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وإبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله من تيم الرباب، وهم قبائل من قبائل الحجاز، وكان رحمه الله من التابعين، وأبوه أيضا تابعي كبير. فكان يقول رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ومكذبا بكسر الذال على رواية جمهور المحدثين، وإلا فبعضهم رواه بفتح الذال مكذبا. وإذا كان بفتح الذال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي أن من عرض أو من سمع قولي ثم عرضه على عملي سيحكم علي أني مكذب أو أني كذاب، أني كذاب لأن قولي يخالف عملي. وقد كان إبراهيم من الوعاظ، من وعاظ أهل الكوفة، وقيل أنه مات في سجن الحجاج، وقيل أنه قتل، وهو ما كان يريد، إنما كان يريد إبراهيم بن يزيد النقعي، فغلط بعض الحراس وجاء بإبراهيم بن يزيد التيمي، فلما علم أنهم أرادوا إبراهيم بن يزيد النخعي لم يتكلم، لم يبرئ نفسه ولم يقل أني لست هو، وإنما سكت، قال: خشيت أن يتأذى مسلم بسببي، فصبر في السجن حتى مات رحمه الله. فقال إبراهيم التيمي رحمه الله، قد كان من أهل العلم العاملين: ما عرضت قولي على عملي، لأنه كان يعظ الناس ويحدثهم، فيقول: أن الذي يعرض قولي على عملي يجدني أني كذاب، هذا بالفتح، لكن بالكسر وهو المشهور وهو الأليق بالمعنى: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي أني أقول شيئا وأعمل خلاف ما أقول. فهذا أخشى أن أكون مكذبا بيوم القيامة، أي أني ليس عندي ذلك اليقين الذي عند أهل الإيمان، وهذا من باب التواضع وكسر النفس ومعنى حتى لا يحصل منها عجب، وهذا كان كثيرا عند السلف رحمهم الله. وأيضا هو عدم الأمن من مكر الله جل وعلا، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلهذا كان أهل الإيمان يخافون على أنفسهم، ما أحد فيهم يقول أن إيمانه كإيمان جبريل. أيضا ما كان أحد منهم يزكي نفسه، حتى الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة قد سمعنا ما كانوا يقولون من شدة خوفهم، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: وددت أنه لا لي ولا علي، ليس لي حسنات ولا علي كذلك، أذهب إلى الآخرة صافيا حتى لا توزن حسناتي بسيئاتي. وهو عمر رضي الله عنه الذي قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن كان الخوف في قلوبهم، لم يتكلوا على ذلك الأمر، لم يتكلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم الجنة فقعسوا عن العمل، بل كانوا أشد الناس همة في العمل، وإنما ذلك لأنهم كان اليقين في قلوبهم. قال: وقال ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي قاضي ابن الزبير، قال رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل من أدركهم عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أختها أسماء الذين كانوا في مكة، وأدرك أيضا جماعة من الصحابة أبو هريرة وجابر وجماعة من صغار الصحابة، عقبة بن الحارث كان عندهم في مكة. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أنا عندهم خوف من أن يقعوا في النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي إيمان مستقر، إيمان راسخ لا يتزعزع ولا يدخله النفاق، لا أحد يقول هذا. فسر أنه لا يقول، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل مثل قول المرجئة الذين يقولون أن إيمانهم كإيمان جبريل، أنا يريد أن يرد على المرجئة، ولأن هذا الباب عقده الإمام البخاري في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان سواء لا يزيد ولا ينقص. فقال: كلهم يخاف على النفاق على نفسه، ما منهم أحد، أي ليس منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذه آثار صحيحة قد رواها الإمام محمد بن نصر في كتاب الإيمان، وكذلك رواها الإمام الألكائي رحمه الله في شرح السنة، ورواها جماعة من السلف ممن ألفوا في الآثار، وهي آثار صحيحة. فقال: كلهم يخاف على النفاق على نفسه، أنا ما يأمنون النفاق أنه يدخل عليه. ولهذا جاء في البخاري أن حذيفة رضي الله عنه وقف على حلقة عبد الله بن مسعود وقال لا تغتروا فإنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم هم خير منكم، أي من أهله ومن قريش، معنى من أهله خير منهم في نسبهم. قال فكبهم الله عز وجل في النار، أي ما كذبوا رسله. وكذلك أيضا قوم دخلهم النفاق، فحذيفة رضي الله عنه كان ممن أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، ولهذا رأى أن هناك أناس قد ذكروا من هؤلاء على أنه الناس يحسبونهم على خير، فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يقعوا في ذلك النفاق، ولو في النفاق العمل، فإنه أيضا منذر بشر. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا اختصار من الإمام البخاري لأثر الحسن، ولهذا يقول الإمام العراقي كما ذكر الحافظ عنه أن البخاري أحيانا يذكر الأثر بصيغة التضعيف لأجل أنه اختصره، لأنه اختصره أو جاء بمعناه، فيقول ويذكر عن الحسن، مع أن هذا الأثر عن الحسن صحيح قد ذكره البخاري نفسه في التاريخ، وذكره أيضا جماعة ممن ألفوا في آثار السلف، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، كذلك ابن نصر وغيره. فذكر الحسن رحمه الله أن المؤمن يخاف أن يقع في النفاق، وأن المنافق لا يخاف، معنى ما خافه أي النفاق، وليس كما فسره بعض الشراح ما خافه أي الله، ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمن الله إلا منافق، ليس المراد هذا، وإنما كلام الحسن في النفاق، ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ما خاف على نفسه أنه يقع في النفاق إلا مؤمن، ولهذا المؤمن يجتهد أن يبعد نفسه عن النفاق وعن أسبابه، يجتهد أن يبعد نفسه عن النفاق وعن أسبابه، وهذا يكون من خوفه أن يقع فيه. وأما من أمن نفسه من ذلك فإنه خطير عليه، لأنه يأتيه العجب وبعد ذلك قد يدخله النفاق من حيث لا يشعر، ويحبط الله عز وجل عمله لأنه نافق. ولهذا قوله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، إن كان المراد كله فهو المنافق الذي يحبط عمله الكافر، وأما المؤمن لا يحبط عمله كله إلا أن يكون ثواب الأعمال، المراد به ثواب الأعمال، فتبقى الأعمال الأصلية أنا معه أعمال، لكن ثوابها الذي وأجرها قد ذهب. ولهذا عند أهل السنة عامة أن الأعمال أو أن عاد مثلا أقصد الشرك هو الذي يحبط الأعمال وما كان مثله من الكفر والنفاق، أما غيره غير هذا لا يحبط العمل كله ولا يذهبه كله، وإنما قد يذهب أجره وقد يذهب ما يقابله من الأعمال الحسنة، فتذهب الحسنات عليه، تذهب الحسنات عليه. قال وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. وهذا عمر رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول لحذيفة هذا، وهذا أراد عمر أنه درسا لغيره، أنه لا يأمن نفسه أن يكون من هؤلاء. فقال حذيفة: ولا أزكي بعدك أحدا. قال ابن القيم: فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول، أي ابن تيمية رحمه الله، ليس مراده أني لا أبرر غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأزكيك، أنا أني سأغلق هذا الباب، لا أزكي أحدا بعدك أبدا، معنى أني سأغلق باب التزكية، لا أقول أنت منهم ولست منهم. قال: قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: سبقك بها عكاشة. أنا لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب. أما من قال أنه كان منافقا جاء في رواية ضعيفة جدا بالموضوع، أنه قيل أنه من المنافقين فليس بصحيح، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب، لأن كل الصحابة رضي الله عنهم سيقولون هذا، ادعو الله أن أكون منه فيقول أنت منه وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثاني ادعو الله أن أكون منهم، قال: سبقك بها عكاشة. قال: ولم يرد أن عكاشة وحده حق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر فتح الباب. قال: وربما قام من لم يستحق أن يكون منه، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. خلاصة ما يذكر أن المؤمن ينبغي عليه أن يخاف أن يقع فيما يحبط عمله، أن يقع في النفاق العظيم، ولو كان نفاق العمل فإنه أيضا يذهب بالحسنات. فلهذا كان أهل الإيمان يخافون على أنفسهم من هذا، وهم أهل التقوى وأهل الإخلاص وأهل العمل، فكيف بنا نحن الذين قد صار التفريط فينا شيء ملازما لنا. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الحمد لله رب العالمين.